الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أذكر فيها بعض الشخصيات المصرية المشهورة. وهذا البرنامج أرجو أن يكون مباركا وسبيلا للتعريف ببعض الشخصيات التي كانت مشهورة في زمانها وكان الكل تقريبا يعرفها، أما في يوم الناس هذا فصار أكثر الناس لا يكاد يعرفها، بل أكثر الناس لا يكاد يعرف أسماء هذه الشخصيات، وهذه مصيبة والله. اليوم نذكر علما شهيرا يعرفه الكبير والصغير، يعرفه كل الناس تقريبا إذا ذكر لهم، عاميهم وخاصهم، متعلمهم وجاهلهم، وهو الإمام الكبير الشافعي محمد ابن إدريس ابن شافع، يلتقي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جده السابع، وهو بذلك يعد ابن عم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والإمام الشافعي إمام شهير وعلم كبير، وهو صاحب المذهب المعروف المشهور الذي انتشر في البلاد العربية وبعض البلاد الإسلامية، وهو صاحب هذا المذهب المتبوع من أصل أربعة مذاهب، هنالك المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي. أبقى الله تعالى هذه المذاهب لحكمة يعلمها هو، فكم من العلماء الكبار العظام كانت لهم مذاهب، فابن جرير الطبري كان له مذهب، ويعرف مذهب الجريري، وبقي قرونا بعد وفاته رحمة الله تعالى عليه. الأوزاعي كان له مذهب، يعرف مذهب الأوزاعي وبقي قرونا بعد وفاته، لكن سبحان الله درست هذه المذاهب وذهبت وبقيت هذه المذاهب الأربعة. وتوفي أو ولد الشافعي رحمة الله تعالى عليه سنة 80 يوم مات الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقيل مات إمام وعوض الله تعالى المسلمين بإمام آخر. فتوفي أبو حنيفة وجاء الإمام الشافعي إلى الوجود، وأول المذاهب على ذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ثم ثانية مذهب الإمام مالك بالترتيب الزمني، ثم مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، ثم مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى جميعا ورضي عنهم. ونحن نحب هؤلاء العلماء وهؤلاء الأعلام كلهم، ولا نتعصب لأحد منهم، وليس من بأس أن يتبع مجموعة من الناس، جماعة أهل بلد، أن يتبعوا الشافعية أو يتبعوا الإمام أحمد أو يتبعوا الإمام أبا حنيفة أو يتبعوا الإمام مالك، لا بأس في ذلك أبدا ولا ضير، لكن بدون تعصب وبدون مراء إذا اتضح الحق وظهر وبان، وبدون جدال إذا كان هناك نص حديث ثابت قاطع للنزاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي رد الحق بدعوى أني من مذهب كذا ومذهب كذا، هذا لا يصلح. ونحب أولاء الأئمة جميعا، ونعرف لهم منزلتهم، ونقدر لهم أعمالهم، رضي الله تعالى عنهم وغفر لهم. أما الشافعي فقد قدر الله تعالى أن يولد في غزة هاشم، وغزة اليوم محاصرة، وشرفت بمولد الشافعي فيها، فنظل نذكر غزة ونذكر الإمام الشافعي، ونسأل الله تعالى أن يفك الحصار عن غزة البلد الذي ولد فيه الإمام الشافعي، وشرفت غزة بمولد الشافعي فيها رحمة الله تعالى عليه. ولما بلغ سنتين من العمر خافت عليه أمه أن ينشأ في غير محتده، في غير أصله، في غير مكانه، فلا يعود يعرف أهله وجماعته، فذهبت به إلى مكة، وهو الإمام القرشي، وذهبت به إلى مكة فدرس على علمائها ومشايخها، وظهر ذكاؤه في وقت مبكر ومبكر جدا، فمنذ 15 من عمره كان العلماء إذا سئلوا عن مسألة في التفسير في مكة وفي الفقه وفي التاريخ يقولون له أفتي أفتي يا شافعي هكذا وعمره 15 عاما. سبحان الله العظيم، هذا أمر عجيب. وقاله شيخه مسلم بن خالد الزنجي، وكان عمر الشافعي 17 عاما وعمره مبكر جدا، قالوا أفتي يا أبا عبد الله فقد آن لك والله أن تفتي، وهو في 17 من عمره. اليوم الشباب في 17 من أعمارهم لا يكادون يعرفون إلا القليل، بل أقل من القليل، وهذا ناشئ عن التربية وعن التوجيه والتثقيف. فهذا الإمام قد عكف منذ صغره منذ نعومة أظفاره على العلم، فاستفاد فائدة كبيرة رحمة الله تعالى عليه. لكن الشباب اليوم ينقصهم التوجيه للأسف. هنالك شباب في عصرنا أذكياء، يا شافعي ما كان إلا من بني البشر، نعم كان صاحب ذكاء متوقد وكان صاحب همة ودأب، لكن يوجد اليوم من الشباب من هو صاحب ذكاء وصاحب همة، ويمكن أن يكون إماما عاملا عالما قريبا من الشافعي. فلماذا لا يوجد التوجيه؟ التوجيه للشباب منذ الصغر، إعداد المدرسين للشباب منذ الصغر، هذا يكفل وجود شباب عظماء يكونون في المستقبل أئمة إن شاء الله تعالى. وينقصنا التوجيه لشباب اليوم، فإن حصل هذا حصل خير كبير وعميم إن شاء الله. الإمام الشافعي تنقل في البلاد، فمن غزة إلى مكة إلى اليمن، وفي اليمن وشي به فحمل بالأصفاد والأغلال إلى الرشيد في بغداد، وجرت له نكبات ومحن ذكرها الأصفهاني في محن الطالبيين آل المطلب يعني. المهم، وحصلت له فتن نجاه الله تعالى منها، وكاد يقتل في بغداد ونجاه الله تعالى، حيث ادعوا عليه أن يريد أن يستقل ويريد أن يدعو لنفسه ويريد يعني في الحكم، لكن نجاه الله تبارك وتعالى وابقاه ذخرا للمسلمين بحمده ومنته جل جلاله. واستقر في بغداد وصار له فقه في بغداد ناشئ عن تلك الدراسة الطويلة في مكة وفي غيرها ورحلاته وطلبه العلم. لكن لما ذهب إلى مصر واستقر بها صار عنده فقه جديد، كما يقولون قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد. وهذا من إنصاف الأئمة، أنهم يسهل عليهم الرجوع عن قولهم إذا وجدوا قولا آخر أعظم وأقوى ويسنده الدليل، أو إذا وجدوا دليلا آخر أحسن وأقوى من دليل مسألتهم، فلم ينزلون عن مسألتهم ويرجعون عنها إلى الحق الذي وجدوه. وهذا من فضائل أئمة العظام، وهذا من حسن إنصافهم ورجوعهم إلى الحق. وهكذا ينبغي على العالم أن يكون، ألا يتعصب وألا يلج في تعصبه إذا ظهر له الحق، وإذا تبين له أن هنالك دين آخر أحسن من دين الذي ذهب إليه أو استند إليه في مسألته. فصار عند الشافعي ما يعرف بالفقه الجديد، فقه القديم كان في بغداد وفقه الجديد كان بمصر. ولما أراد الشافعي أن يذهب إلى مصر كان ذلك في سنة 98 و100، أي قبل أن يموت رحمه الله تعالى ب6 سنوات، فقد مات مبكرا، مات سنة 400 عن 54 سنة رحمه الله. فمع هذا العمر سبحان الله ترك هذه الآثار الجليلة العظيمة. لما أراد أن يذهب إلى مصر سنة 98 و100 وقرر، كان يقول سبحان الله لا أدري أذهب لمصر لجاهي وعزي أو أذهب لقبري، فكان ذهابه للاثنين معا. وسأكمل إن شاء الله تعالى مناقب هذا الإمام وأحواله في مصر في حلقات بعد ذلك. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.